Okay.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل قراءة سورة الحديد، هذه السورة العظيمة التي فيها ذكر الآيات التي تدعو الناس إلى الإيمان بالله والنفقة في سبيله، وتذكر الناس بوسائل نشر دين الله. لعلنا نقرأ بعض الآيات في هذه السورة ونتحدث عنها بإذن الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا سؤال فيه حث، أي من الذي يبذل من ماله في طاعة الله عز وجل وفي السبل التي تدعو إلى نشر دينه؟ وقال هنا يقرض الله، فاعتبر النفقة في سبل الخيرات قرضا، وما ذاك إلا لكرم الله عز وجل، فإن المال مال الله والعبد مملوك لله عز وجل، ومع ذلك يجعل ما يعطيه العبد لسبل الخير قرضا لله عز وجل. ورب العزة والجلال غني عنا وغني عما نبذله من المال في سبل الخيرات، ومع ذلك من كرمه سبحانه سماه قرضا. وفي التسمية وفي تسمية النفقة في سبل الخيرات بالقرض دلالة على أن الله عز وجل سيعيد ما بذله المؤمن في الدنيا مع ما ينتظره من الأجر العظيم في الآخرة، فقد وعد الله المنفقين بالخلف الجزيل في الدنيا. وذكر هنا أن القرض لله، مع كونه سبحانه قد ذكر قبل ذلك بأن له ملك السماوات والأرض في مرتين، وذكر بأن الله له ميراث السماوات والأرض، مما يشعرك بأن هذا القرض لن يذهب سدى، ويشعرك أيضا بأن هذا القرض إنما دعيت إليه ليختبرك الله عز وجل، هل تستجيب لأمره وهل تبادر للنفقة في سبيله أو لا يكون ذلك من شأنك. وقال هنا قرضا حسنا، متى يكون ما نبذله في سبل الخيرات قرضا حسنا؟ يكون بعدد من الصفات، أول ذلك أن يكون خالصا لله، لا نريد به منافع دنيوية ننتفع بها من الخلق، وأن يكون مقصودنا ومرادنا بهذا القرض وبهذا البذل أن نحصل على الأجر الأخروي. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي يجعل ذلك القرض بأضعاف مضاعفة. كيف يضاعفه؟ إما بالأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وإما بما يعطيه الله عز وجل للعبد في الدنيا، فإن الله قد وعد المنفقين بالبركة كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وكما قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وقال وله أجر كريم، أي كما يكون له المضاعفة فيما يتعلق بأمر الدنيا يكون له أيضا الأجر والثواب الجزيل في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قيل المراد ولهم أجر كريم يحصل في ذلك اليوم. وقيل المراد أن قيل بأن هذه الآية مستأنفة، كأنه قال أذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. وقوله يوم، المراد بذلك يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، ترى المؤمنين والمؤمنات. قال ترى لأن جزاءهم سيكون ظاهرا، يتمكن جميع الخلق من رؤيته. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أي أن جميع الناس يطلعون على الجزاء الحسن الذي يحظى به أهل الإيمان. وفي هذه الآية بيان ثمرة من ثمرات الإيمان في يوم القيامة، سواء كان بالنور الذي يكون يضيء لهم الطريق، أو ببشارة الملائكة لهم، أو بالجنات التي يدخلونها، أو بالأنهار العظيمة التي يعطونها، أو بالخلود في تلك الدار. وقال المؤمنين والمؤمنات لبيان أن الجزاء لا يختص به الذكور دون الإناث، بل هو كما يكون للرجال يكون للنساء. وفيه بيان أن الإيمان يكون للجنسين، وأن النفاق أيضا يكون للجنسين الذكور والإناث. وفيه أن نساء أهل الإيمان في يوم القيامة لا يكون شأنهن التستر والحجاب، وإنما هذا في الدنيا من أجل اختبار العباد، ومن أجل تحقيق شيء من مصالحهم. ما حالهم يوم القيامة؟ قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نسب النور إلى المؤمنين، لأن الإيمان نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، وبالتالي جعله الله عز وجل إيمان، جعل الله الإيمان نورا يمشى به. فكما أن الإيمان والهداية كانت نورا في الدنيا، هي كذلك في الآخرة. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ثم قال سبحانه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي أن النور يكون أمامهم يستضيئون به في الطريق. ولذا قال بين أيديهم وبأيمانهم، أي أن الأيدي تضيء ليكون النور من ذواتهم، وقال بأيمانهم للتذكير بأنهم أصحاب اليمين، الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. ثم قال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أن الملائكة تناديهم في ذلك اليوم، تبشرهم بالبشارة الحسنة، بشراكم. قبل أن يصلوا إلى الجنة ينادون بالبشارة بالجنات في ذلك اليوم، لتأمن نفوسهم وتطمئن قلوبهم بأن عاقبتهم عاقبة حميدة. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أي أن الملائكة تناديهم بالبشارة بما يستقبلهم من حال حسن، جنات أي دار عظيمة الشأن، فيها دار عظيمة الشأن، فيها بساتين وقصور تجن المؤمنين وتسترهم، وتجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت تلك الجنات أنهار متنوعة، فهذه أنهار المياه، وهذه أنهار الألبان، وهذه أنهار العسل، وهذه أنهار الخمر، خالدين فيها. أي أن نداء الملائكة لهم بتبشيرهم بالجنة مع الدوام والخلود فيها لتطمئن نفوسهم. قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم، أي في ذلك اليوم عندما يدخل المؤمنون تلك الجنان هذا هو الفوز العظيم. وقال ذلك الإشارة إلى أنهم لم يدخلوها، والفوز العظيم أي نجاة من جهة من نار جهنم، ونيل للثواب العظيم في الجنات، ولذا وصفه بأنه العظيم، أي أنه فوز كبير. وبالتالي يتناسى المؤمنون ما حصل عليهم في الدنيا من نقص أو أذية أو ذهاب شيء من متع الدنيا من عندهم. ثم قال سبحانه يوم يقول المنافقون والمنافقات، النفاق يقابل الإيمان، فالإيمان أصله من القلب، والإيمان يظهر على الجوارح، لأن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب، وتصديق بالجوارح وعمل بالجوارح. أما أهل النفاق فإنهم وإن أظهروا أعمالا صالحة لكن قلوبهم ليست متوافقة مع ذلك العمل الصالح. لماذا؟ لأنهم إنما يظهرون الخير للناس وهم في قلوبهم بضد ذلك، يرؤون الخلق ويظهرون أنهم يؤدون العمل الصالح وهم على ضد هذا. ولذا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات، أي أذكر ذلك اليوم الذي هو يوم مقولة المنافقين والمنافقات ما سيأتي، أو أنه بدل عن اليوم السابق، أي هذا اليوم هو نفس اليوم الذي يقول فيه المنافقون والمنافقات. المنافقون يظهرون صفحة حسنة ويبطنون ضدها، يظهرون للناس أنهم على خير وعلى عمل صالح وهم بضد ذلك. هل معناه أنهم لا يصلون؟ يصلون ولكن مراعاة للخلق، ينفقون من أموالهم لكن بدون إيمان فلم ينتفعوا بتلك النفقة، إنما ينفقون ليثنى عليهم، إنما ينفقون ليمدحهم الآخرون، إنما ينفقون من أجل المكاسب الدنيوية من سمعة ورياء أو نحو ذلك. في يوم القيامة تذهب أعمالهم هباء منثورا لأنهم لم يقرضوا الله قرضا حسنا، فلم ينموا بعملهم أنه لله عز وجل. ومن القرض الحسن ألا يكون هناك رغبة في الرياء،
ولا في السمعة، وأن لا يكون هناك امتنان ومنة بما ينفقه الإنسان من المال ومن النفقة ومن القرض الحسن، أن يخفي الإنسان ما ينفقه ويقصد به وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، فيه أن النفاق يكون عند الرجال ويكون عند النساء. انظرونا، أي انتظرونا وتمهلوا لا تسبقونا. انظرونا نقتبس من نوركم، أي أن نوركم يفتح لنا الطريق ويجعلنا نشاهده، فلا تسبقونا. انظرونا نقتبس من نوركم، أي أن نأخذ من هذا النور الذي أعطاكم الله إياه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي أن المنافقين يقطعون عن متابعة المؤمنين في ذلك اليوم، فتظلم لهم الطرقات ويصبحون ممن يكون في ظلمة عظيمة، ويقال لهم ارجعوا وراءكم، أي لا تكونوا مع المؤمنين، وإنما ارجعوا لعلكم تجدوننا نورا. فتلك نار جهنم، فتلك نار جهنم يمكن أن تستضيئوا بها. وقيل بأن المراد قيل ارجعوا وراءكم للدنيا، فإن هؤلاء المؤمنين لم يعطوا النور إلا بسبب عملهم الصالح، فارجعوا إلى الدنيا إن كنتم تستطيعون من أجل أن تعملوا عملا صالحا فتعطوا نورا على عملكم الصالح. وقيل إن قوله انظرونا أي انظروا إلينا، فإن المؤمنين إذا رأوا المنافقين انعكس نورهم عليهم ووصل نورهم إليهم، ولكن إذا كان المؤمنون يشاهدون ما أمامهم لم يصل للمنافقين نور. فإذا رأى المؤمنون انقطاع النور عن المنافقين خشوا بأن ينقطع النور عنهم كما انقطع النور عن أولئك الذين كانوا معهم في الدنيا، كانوا إخوتهم، كانوا قرابتهم، كانوا جيرانهم، كان بينهم وبينهم بيع وشراء في الدنيا، فظنوا أنهم سيكونون معهم سينقطع نورهم، ولذا يقولون في ذلك اليوم: ربنا أتمم لنا نورنا، أن يجعل هذا النور يستمر معنا حتى نصل إلى الجنان. قال تعالى: فضرب بينهم بسور، أي جعل الله عز وجل سورا عظيما وجدارا كبيرا بين المؤمنين والمنافقين، بسور له باب. لماذا جعل الباب؟ ليتحسر المنافقون، ليس بيننا وبينهم إلا هذا الباب، فكيف نستطيع أن نصل إليهم؟ هذا الباب باطنه، وقيل هذا السور باطنه فيه الرحمة، أي أن باطنه من جهة المؤمنين رحمة وخير، وظاهره من قبله عذاب، أي جهته الخارجية من جهة المنافقين من قبله العذاب، ما يعذب به المنافقون. ينادونهم، أي أن المنافقين رفعوا الصوت في ذلك اليوم للمؤمنين، ينادونهم ويستجدونهم: ألم نكن معكم؟ أي ليس بيننا وبينكم في الدنيا حياة واحدة، كان بيننا قرابة، كان بيننا جيرة، كان بيننا تعامل وتعاون، ألم نكن معكم؟ ألم نكن نصلي معكم؟ ألم نكن نصوم معكم؟ ألم نكن ننفق معكم؟ أليس بيننا ألم نكن نضحي معكم ألم نكن نعيد في العيد معكم؟ قالوا بلى. أي أن المؤمنين والمؤمنات قالوا للمنافقين والمنافقات بلى كنتم معنا في الدنيا ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي عندكم سبب من أفعالكم يجعلكم لا تصلون إلى ما نحن فيه من الرحمة ومن النور. ما هو هذا السبب؟ عدد من الصفات ولكنكم للاستدراك فتنتم أنفسكم، أي جعلتم نفوسكم ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا، فخفي عنكم الحق ومن ثم لم تصدقوا بخبر الله ولم تطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة أن تنقلب الموازين عند الإنسان، أن تنقلب الموازين عند الإنسان، فاحتقار الصالح فتنة، والسخرية من أعمال الخير فتنة، وتحذير الناس من الطاعات وصدهم عنها فتنة. وهذا كان شأن المنافقين، يسخرون من المؤمنين في الدنيا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي انتظرتم نزول السوء والشر بالمؤمنين فلم تصدقوا وعد الله عندما وعد المؤمنين بالجنات في الآخرة وبالنصر والنعيم في الدنيا، بل كنتم تتربصون السوء بالمؤمنين، ولذلك كنتم تظنون أن الأمر بيد الكافرين لا بيد الله، وكنتم تستجلبون النصر من أعداء الله لا من الله، وكنتم تظنون أن الخير والرزق بيد العدو لا بيد الله، فضعفت قلوبكم. وإن كنتم تتسمون باسم الإسلام لكنكم لم تؤمنوا بالله ولم تصدقوا بوعد الله، وحينئذ تربصتم بالمؤمنين وظننتم أن أهل العقائد الصافية الذين ربطوا قلوبهم بالله ستكون لهم الهزيمة، وظننتم أنهم مغفلون يرتبطون بأمور لا وقائع لها في ظنكم الفاسد، وارتبتم، أي كان عندكم شك في وعد الله سبحانه وتعالى، سواء بالوعد في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، فإن الله وعد المؤمنين في الدنيا بالنصر والتمكين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. عندما جاءكم الاختبار تعلقت قلوبكم بغير الله في النصر والرزق، وبالتالي لم تتوكلوا على الله فوكلكم الله إلى ما علقتم قلوبكم به وارتبتم، شككتم في وعد الله ووعيده، شككتم في وعد الله ووعيده، فتعلقت قلوبكم بغير الله وغرتكم الأماني. الأماني ما تتمناه النفوس وترجوه بدون أن يكون له سبب، والأماني الوعود الكاذبة التي يعدها أعداء الله بهؤلاء المنافقين، وعدوهم بأن يكونوا معهم ووعدوهم بأن يناصروهم متى تركوا شرع الله وابتعدوا عن دين الله، فخذلوهم عند حاجتهم إليهم حتى جاء أمر الله. أمر الله إما بالوفاة وإما بالذل والهزيمة في الدنيا، لأن من ابتعد عن منهج الله ينال العقوبتين في الدنيا وفي الآخرة. وغركم بالله الغرور، أي جاءكم الشيطان وجعلكم لا تبصرون حقائق الأمور وتغترون بمظاهر دنيوية خادعة وزخارف لا حقيقة لها، فحينئذ تركتم منهج الله ولم تحكموا كتاب الله ولم تعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالتكم العقوبة في الدنيا والآخرة، والعقوبة الشديدة في الآخرة. قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. في يوم القيامة لا يقبل منكم فدية، مهما دفعتم من الأموال ومهما دفعتم من المنافع ومهما قدمتم من المصالح لا تقبل منكم يوم القيامة. إذا كنتم تؤملون في الدنيا في أعداء الله أن يكونوا من أسباب الرزق لكم، فهذا الذي حصلتم عليه منهم لن تنتفعوا منه يوم القيامة، وإنما تخذلون في ذلك اليوم ولا تقبل منكم فدية. والفدية قد تكون بالمال وقد تكون بتقديم آخرين عنكم يعذبون بعذاب الله، فكل هذا لن يقبل منكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمال الذي عندك يا أيها المنافق في الدنيا لن ينفعك في الآخرة، لأنك لم تطع الله به، ولو أنفقته فأنت إنما أنفقته رياء وسمعة، وبالتالي لن تنتفع به في الآخرة، لن تنتفع إلا بما قدمته إيمانا واحتسابا. قال: فاليوم لا يؤخذ منكم يا أيها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا، أي أن الكافرين أيضا لن تنفعهم أمورهم الدنيوية ولن تؤخذ منهم فدية في ذلك اليوم. قال تعالى: مأواكم النار. مأواكم أي المكان الذي تأوون إليه وترجعون إليه وتستقرون فيه، النار، تلك النار المحرقة التي تتعذبون فيها، تحرق أجسادكم وتؤلم أبدانكم وتصل حرارتها وألمها إلى قلوبكم. مأواكم النار هي مولاكم، أي هي التي أرجو منها أن تنصركم، وهي التي تكون معينة لكم في ظنكم الفاسد. فإن أردتم شربا أعطاكم الله، وجدتم الحميم الذي يقطع أمعاءكم، وإن أردتم أكلا وجدتم الزقوم الذي يؤثر على أبدانكم، وبئس المصير. بئس أي ساء، وكان أمرا مهينا ومذلا ذلك المصير، أي المرجع والمآل الذي وصلتم إليه. ثم قال تعالى معاتبا المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي يسأل الله عز وجل، ألم يحن الوقت الذي تخشع وتخضع وتتأثر قلوب المؤمنين لذكر الله، أنتم يذكر الله عندكم فلا تخشع قلوبكم ولا تلين قلوبكم إلى ذكر الله؟ إذن الإيمان ضعيف. من كان عند ذكر الله له من كان عند ذكر الله عنده لا يخشع قلبه فليتهم قلبه بشيء من النفاق، فليتهم قلبه بالنفاق وليحذر على نفسه من قلة الإيمان بسبب عدم خشوعه عند ذكر الله. انظر، إذا جاءك من يخوفك من الله هل يتحرك قلبك وتخشع لذلك وتستجيب لأمر ربك، أو أنك تظل على بعدك عن الله وتستمر في معصيتك؟ ألم يأل للذين آمنوا، هذا العتاب نزل لقوم أفضل منكم فكيف بكم، نزل ابتداء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم خير منكم حالا وأفضل إيمانا وأحب إلى الله عز وجل، خير منكم، ومع ذلك يقال لهم هذا، فأنتم يقال لكم ذلك أيضا. ألا تخشع قلوبكم لذكر الله؟ وفي هذا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عندما نستمع لآيات القرآن التي نزلت من عند الله، لأن القرآن حق نزل من عند الله عز وجل، نسمع آيات القرآن فلا تخشع قلوبنا، لنا في كل واد من الدنيا تفكير ورجوع، وحينئذ نخشى على أنفسنا، نخشى على أنفسنا لأننا لم تخشع قلوبنا عند سماع آيات القرآن. يقرأ علينا في صلاتنا جزء من القرآن ولا يتتأثر قلوبنا بذلك. قال تعالى: ولا يكونوا، أي ألم يئن لهم للمؤمنين ألا يكونوا، أي ألا يصبحوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل قبل إنزال هذا القرآن، فطال عليهم الأمد، أي لم يستمعوا للمواعظ، فكان ذلك من أسباب قسوة قلوبهم، فلا تتأثر قلوبهم بسماع المواعظ، فطال عليهم الأمد، أي لم يستمعوا لهذه المواعظ مدة فقست قلوبهم، أي ابتعدت قلوبهم عن الله، فلم تعد قلوبهم تتأثر بالمواعظ، وكثير منهم فاسقون، أي كثير من أهل الكتاب خارجون عن الإيمان إلى النفاق وعن الطاعة إلى المعصية. ثم قال سبحانه: إذا كان عندكم نقص في القلوب فأحيوها بذكر الله وباستماع القرآن، فإن القلوب تحيا بذكر الله، كما أن الأرض عندما ينزل عليها المطر تحيا بذلك المطر. فقال سبحانه: اعلموا، أي تيقنوا واجزموا جزما كاملا بأن الله يحيي الأرض بعد موتها. كانت أرضا جرداء لا نبات فيها، فنزل عليها المطر فأنبتت أنواع الأزهار، روائح عبقة ومنظر حسن وخضرة جميلة ترتاح لها النفوس. من الذي أحياها؟ رب العزة وجل. فالله الذي أحيا الأرض بعد نزول المطر قادر على إحياء قلوبكم بآيات القرآن و وبالمواعظ والذكر. قال سبحانه: قد بينا لكم الآيات، أي هذا القرآن فيه الأدلة والبراهين التي تتحرك لها القلوب، فبالتالي تفكروا في هذا القرآن وتفكروا في المواعظ التي تتلى عليكم لعلكم تعقلون، أي تفهمون حقائق الأشياء، ولعلكم تدركون عواقب الأمور، فبالتالي تقدمون عملا صالحا تنتفعون به في آخرتكم. هذه الآيات فيها أحكام عظيمة، فمن تلك الأحكام الترغيب في الصدقة والنفقة في سبل الخيرات. وفي هذه الآيات أن الله يعطي المنفقين في الدنيا أعظم مما أنفقوا. وفي هذه الآيات كرم رب العزة والجلال وجوده جل وعلا، حيث أعطى المنفقين أكثر مما أعطوا وجعل النفقة في سبيله قرضا ليشعر بأنه سيعوض المنفقين في سبيله. وفي هذه الآيات عظم أجر النفقة في سبل الخير في الآخرة، وأن الإنسان ينال بها حسنات كثيرة. وفي هذه الآيات أن النجاة في يوم القيامة بقدر الإيمان، وأن الناس يتفاوتون في نجاتهم وفيما لديهم من النور بحسب تفاوت الإيمان عندهم. وفي هذه الآيات البشارة للمؤمنين بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وفي هذه الآيات أن المنافقين لا ينجون يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن العبد لا يأمن على نفسه من النفاق، كل واحد منا لا يأمن على نفسه من النفاق، قد يكون عندنا نفاق من حيث لا نحتسب. وانظر، هل أنت مصدق بوعد الله؟ وانظر، هل أنت مبادر إلى امتثال أوامر الله؟ فإن صفة المؤمن أن يصدق بوعد الله، وصفة المؤمن أن يبادر إلى طاعة الله جل وعلا، وصفة المؤمن أن يرحم عباد الله. فانظر إلى نفسك، هل عندك صفات الإيمان أو عندك صفات النفاق؟ وفي هذه الآيات وجوب أن يتعلم الإنسان صفات النفاق ليحذرها، وليكون ذلك من أسباب نجاته يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن كون الإنسان يؤدي عملا صالحا لا يعني أنه من الناجين يوم القيامة، فإن المنافقين كانوا مع المؤمنين وكانوا يؤدون معهم العمل الصالح، ومع ذلك لم ينتفعوا بكونهم مع المؤمنين. وفي هذه الآيات التحذير من الفتن والتحذير من المسارعة فيها، فلا تبادر إلى الأمور المستعجلة حتى تتيقن ما هو حكم الله فيها، ولا تتبع كل ناعق، بل خذ الحق من أهله من العلماء الموثوقين الذين يعيدونك إلى الله ويعيدونك إلى كتاب الله ويحركون الإيمان في قلبك. وفي هذه الآيات وجوب التصديق بوعد الله، وفيها وجوب أن يتمنى المؤمن للمؤمنين الخير والصلاح، وأن يتمنى لهم النصر. وفي هذه الآيات وجوب التصديق بوعد الله وعدم الشك فيه. وفي هذه الآيات أن العبد لا يجوز له أن يلتفت إلى الأماني التي تقدمها له نفسه، بل عليه أن يقدم التصديق بوعد الله على أمان نفسه الكاذبة. وفي هذه الآيات تحذير المنافقين والكافرين من نزول العقوبات بهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات وجوب الحذر من الشيطان الرجيم، فإنه يغر العبد ويجعله يقدم على المعصية ويظنها طاعة، ويسول له أن طريق الخير والصلاح والاستقامة هو البعد عن منهج الله. وفي هذه الآيات أن كثرة المال في الدنيا لا تعني نجاة صاحبه يوم القيامة. وفي هذه الآيات وجوب خشوع القلب عند ذكر الله عز وجل، ووجوب تحرك القلب عند ذكر الله وتلاوة آياته. وفي هذه الآيات أن الاستماع إلى آيات القرآن والاستماع إلى مواعظ الواعظين الموثوقين يحرك القلب لله ويزرع الخشوع فيه. ولذلك احذر كل الحذر من الإعراض عن الدعاة الذين يدعونك إلى الله ويقربون لك حكم الله ويرغبونك في الآخرة. ولا تغتر بدعاة الباطل الذين يظهرون للناس أنهم دعاة الحق، فإن داعي الحق يرغب الناس في الآخرة ويجعل همهم إرضاء الله، ولا يجعل نظر الناس مقصورا على الدنيا، ولا يجعل الناس يبتعدون عن داعية الحق، لا يجعل الناس يبتعدون عن الاستجابة للقرآن والسنة للآراء التي يطرحها أو الأفكار التي يروجها. لا يدعو الناس إلى نفسه، وإنما يدعو الناس إلى الله. هذا الفارق بين دعاة الحق ودعاة الباطل. أربع صفات فانتبه لها. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا ابتعد عن المواعظ قسى قلبه، وبالتالي خشي عليه من النفاق. وفي هذه الآيات أن العبد لا ييأس من هداية الكافرين والمنافقين مهما وصل حالهم إليه من النفاق والكفر ومحاربة المؤمنين، فإن قلوب العباد بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. والمؤمن همه دعوة الخلق إلى الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد أقام الحجج على العباد وأظهر البراهين بما لا يبقى معه حجة لأحد. وفي هذه الآيات أن العقلاء هم من يتمسكوا بالكتاب والسنة، والعقلاء هم من يستجيبون لمواعظ الواعظين الناصحين الذين يكونون على الحق. أما من أعرض عن الكتاب والسنة فهو ناقص في عقله، ناقص في عقله، لأنه لم يتبين عواقب الأمور ولم يعرف ما ستؤول إليه الحال، ويقدم لنفسه ما ينتفع به في آخرته. ولذا قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وبينا أي أوضحنا، فآيات الله وحججه واضحة بينة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن ينفعنا بالمواعظ، وأن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم لين قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة، اللهم ابعد عنا قسوة القلب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أعدنا وأعد الأمة إلى دينك الحميد. اللهم اجعل الإيمان هو شأنهم في كل أحوالهم. اللهم أعدنا من النفاق، اللهم أعدنا من النفاق، اللهم أعدنا من النفاق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصائم المسكين الفقير يجوز إطعامه ويتفطيره من الزكاة، وأما الصائم غير المسكين ولا الفقير فلا يجوز تفطيره من الزكاة، وإن جهل حاله لم يجوز دفع الزكاة له، لأن الله عز وجل قد خصص أهل الزكاة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمن جهلنا حاله هل هو مسكين أو لا فالأصل عدم جواز دفع الزكاة له.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تقبيل يد الوالدين من البر أو من الغلو؟
أمر الله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إليهما في كثير من نصوص القرآن. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، ولذلك على الإنسان أن يحسن إلى والديه. والإحسان للوالد والبر به يكون بحسب ما يرغبه الوالد ويؤمل فيه مما ليس فيه معصية. فإذا كان الوالد لا يرغب بتقبيل اليد فلا تقبل يده لأنه لا يرغب في ذلك، وإذا كان الوالد لا يرغب في أن تحمله فلا تحمله، وإذا كان الوالد لا يرغب في أن تمسك بيده عند ذهابه وإيابه فلا تمسك يده، وأما إذا كان الوالد يرغب في ذلك فمن البر فعل ذلك به، وبالتالي لا يصح أن نجعل فعلا من البر باختلاف أحوال الوالدين.
جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟
يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. سوء القول أن يتهم الإنسان غيره باتهامات متعددة، يقول أنت ظلمتني، أنت احتقرتني، أنت أهنتني، أنت، أو يقوم بغيبته، فلان فيه العيب الفلاني، فلان فيه الوصف الذميم الفلاني، كل هذا من الجهر بالسوء. وقوله إلا من ظلم أن يجوز للمظلوم أن يتقدم للقضاء مشتكيا من ظلمه مبينا صفته، ولا يعني هذا أن يصف الظلم للآخرين ممن ليس بيده إزالة الظلم.
يقول السائل هل يجوز شحن الجوال من كهرباء الحرم؟
عليه من قبل جهات مختصة، فبالتالي يرجع إلى هذه الجهات المختصة ويسألون هل يأذنون في ذا في استعمال كهرباء الحرم في شحن الجوال أو غيره أو لا يسمحون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المنافقون مخلدون في النار؟
النفاق على نوعين: نفاق أكبر يخرج من الملة، هم المذكورون في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نفاق أصغر، نفاق عملي، أصحابه ليسوا مخلدين في النار، مثل صاحب الكذب وصاحب الخيانة وصاحب الخلف في الموعد. وقد ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وسورة النور أن المنافقين على نوعين: نوع مطموسة بصائرهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء مطموسة بصائرهم. وهناك نوع آخر من المنافقين عنده بصيص من النور قليل، عندهم بصيص من النور يرجى أن يجازوا بحسب ذلك الإيمان الذي في قلوبهم.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: ما حكم الدجاجات أو اللحوم المستوردة من بلد غير إسلامية في المطاعم؟
جعل الله عز وجل الذكاة المعتبرة لها شروطا، من تلك الشروط أن لا يذكر غير اسم الله على الذبيحة، فأي ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله أو ذبحت لغير الله فلا يجوز أكلها وهي ميتة. فمن ذبح الذبيحة وقال للولي الفلاني أو باسم المسيح فحينئذ نقول هذه الذبيحة ميتة، لا يجوز أن يذكر على أن تؤكل. لما؟ لأنه لم يذكر عليها اسم الله. والله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الصفة الثانية أن يكون الذابح أهلا للذكاء، بأن يكون مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا. فأما إذا ذبح المجوسي أو إذا ذبح الهندوسي أو إذا ذبح البوذي أو إذا ذبح الوثني فذبيحتهم حرام. وهكذا إذا ذبح من يدعو الأولياء من دون الله، أو ذبح من يدعو أهل البيت أو الحسن أو الحسين، فذبيحته لا تؤكل لأن عنده شرك أكبر. وإذا جاءتنا الذبيحة من بلد لا ندري ذابحه كتابي أو غير كتابي، نقول ننظر إلى الغالب من أهل ذلك البلد، فإن كان غالبهم من أهل الكتاب جاز أكل ذبائحهم. وكذلك في الذكاة لا بد أن تكون هناك ذكاة تقطع بها العروق التي تجري فيها الدم، ويقطع فيها الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى
الطعام وقطع الأربعة أشياء الودجان وهما العرقان اللذان يسيل فيهما الدم والحلقوم والمريء. إذا اكتفى ببعضها وجد خلاف بين الفقهاء أيها يجزئ، لكن إذا قطع الأربعة أجزأت باتفاق. وكذلك لا بد أن تكون الآلة معتبرة بأن يذبح بآلة حادة من سكين ونحوها، أما لو ذبح بآلة غير حادة كما لو ضرب رقبتها بحصاة كبيرة فماتت يقول لا تحل ولا يجوز الأكل منها. وهكذا أيضا لو ذبحت بسن، أخذ سن من سن الفيل فذبحت به الشاة ولا تجزئ ولا يجوز أكلها. وهكذا لو ذبحت بالظفر فإنه لا يترك تلك الذبيحة. ولا بد أن يكون الحيوان مما يقبل الزكاة، فلا يصح أن تأكل حيوانا قد نهى الشرع عنه كذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من الحيوانات المفترسة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يصح توكيل إحدى الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر؟
يشترط لجواز توكيل الجمعية الخيرية في إخراج زكاة الفطر الشروط الآتية: أولا أن تكون الجمعية موثوقة عندك، يعني تعرف القائمين عليها وأنهم ثقات أو زكاهم من تثق فيه. فأما إذا كانت الجمعية غير موثوقة فلا يجوز أن توكلهم في إخراج صدقة الفطر عنك. الشرط الثاني أن تكون الجمعية ممن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن كانوا لا يخرجونها إلا بعد صلاة العيد فلا يجوز أن توكلهم. ويشترط أيضا أن تكون الجمعية ممن يخرج الطعام لا يخرج نقدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أشتري دباب من المعرض وأبيعه لشخص وهو بالمعرض نفسه لا يتحرك، وهل يجوز؟
مثل هذه المعاملة يشترط أيضا لها ثلاثة شروط، اليوم الحديث الشروط. الشرط الأول أن تملك الدباب ملكا تاما قبل إجراء أي تعاقد بينك وبين الذي سيشتريه منك، بحيث يكون المشتري منك له خيار في إمضاء العقد والشراء معك أو عدم إمضائه. فإن كنت قد تعاقدت معه قبل الشراء فلا يجوز ذلك، أو كنت قد استلمت منه العربون قبل الشراء أو أخذت عليه العهود والمواثيق، فحينئذ لا يتجوز هذه المعاملة. الشرط الثاني ألا تشتري هذا الدباب منه مرة أخرى، إذا اشترى منك الدباب لا تشتري منه هذا الدباب، يستلم الدباب ويبيعه، ولا تشتري هذا الدباب مرة أخرى ولو من شخص آخر. بعض الناس يبيع الدباب بثمن مؤجل على زيد، وزيد يبيع على المعرض، ثم صاحبنا يشتريه من المعرض، وهكذا يدورون بدون أن تكون سلعة حقيقية، تحايل على الله، يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. وهل يشترط أن تقبض السلعة أو لا يشترط ذلك؟ هل يجوز لك أن تبيع سلعة قد اشتريتها قبل أن تقبضها أو لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فعند فقهاء الشافعية لا يجوز أن تبيع سلعة حتى تقبضها مهما كانت هذه السلعة ومن الدبابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن البيع قبل أن تجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. وقال ابن عباس: ولا أظن كل شيء إلا مثل الطعام. هذا قول من؟ الشافعي. وذهب الإمام أحمد وهو قول الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع المكيلات قبل قبضها، فكل ما يكال أو يوزن فإذا اشتريته فلا تبعه حتى تقبضه. وبالتالي الحديد موزون فلا تبعه حتى تقبضه، والبر مكيل فلا تبعه حتى تقبضه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذا الحكم خاص بالطعام فقط، وهذا مذهب الإمام مالك. قالوا: لأن الحديث فيه أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال: حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، يعني فيه يعني في الطعام. وأما كلام ابن عباس قالوا: هذا اجتهاد من ابن عباس خالفه غيره من الصحابة. ولذلك فإن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح من غيره، ومن ثم يقال بأنه إذا اشتريت طعاما فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، وإذا اشتريت سلعة أخرى جاز لك بيعها قبل قبضها. نطبق هذا على مسألة السائل: السلعة عنده ما هي؟ ما دباب. وش الدباب؟ إذن مركوب، آلة يركب عليها، هل هي طعام؟ ليست من الطعام. هل هي مكيلة أو موزونة؟ ليست مكيلة ولا موزونة. إذن في مذهب الشافعي فعل هذا السائل لا يصح، لأنه قال: نهي عن بيع كل سلعة قبل قبضها. وعند الجمهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة يجوز هذا، يجوز له أن يبيعه بشرط ألا تكون عينة ثلاثية تدور عليهم بحيث يتلاعبون على أنفسهم. الشرط الثالث من شروط هذه المعاملة أنك إذا بعتها بثمن مؤجل فلا يجوز أن تشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد بأي اسم، سواء قال هذه رسوم تحصيل أو قال هذه رسوم تأخير أو قال هذه من أجل الموظفين في المكتب أو قال هذه نصرفها للفقراء، كل هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الحيوان على حيوانات البر المائية إذا وجدت ميتة سواء في البر أو في البحر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه فقالوا إنا نركب البحر فإن توضأنا عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل هذا على أن ميتة البحر حلال. ما هي ميتة البحر؟ ميتة البحر الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، بحيث إذا خرجت من البحر ماتت، مثل السمك. ولذا جاء في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان، السمك والجر. وفي حديث أبي سعيد أنهم وجدوا عنبرة من حيوانات البحر ميتة على الساحل فأكلوا منها. الحيوانات البرمائية التي تعيش في البحر والبر، هذه الحيوانات لا تدخل في هذا الحديث. فبالتالي إذا كانت ميتة فلا يجوز أكلها، فلا يجوز أكلها لعموم النصوص الواردة بتحريم الميتة، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ما الفرق بين الميتة والميتة؟ الميتة حرمت عليكم الميتة، يعني التي ماتت، والميتة أي التي من شأنها أنها ستموت. فأنتم ميتون كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت مني قطرات من الوبي أو من البول ولم أشعر بها وصليت، فماذا يجب علي أن أفعل؟
يجب عليك أن تنظف مكانها وأن تتوضأ وأن تعيد الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا مرت المرأة أمام المصلي هل تبطل صلاته سواء كانت صلاة الفرد أو الجماعة؟
إذا مرت المرأة أمام المصلي في هذا المسجد فإنه لا تبطل صلاته، لأن أهل الطواف يمرون بين يدي المصلين من العهود الأولى، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أمر من مر أهل الطواف بين يديه أن يعيد الصلاة. ولذا فهذا المسجد مستثنى من حديث يقطع الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة المال على زوجة والدي المتوفى وهل نفقتها تجب علي؟
زوجة والدك بعد وفاة والدك لا يجب عليك نفقتها، وإنما يجب صلتها وبرها، وأما النفقة فليست واجبة عليك، لأنك لا ترثها، وبالتالي يجوز لك أن تدفع لها زكاة مالك، ولا حرج عليك في ذلك متى كانت فقيرة.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء معي رجل كبير وفي الطريق فقد عقله، والآن رجع عليه عقله والحمد لله، وجاء وقال فأتيته وذهبت بها إلى التنعيم وفعل العمرة، قال هذا صحيح؟
إذا أحرم الإنسان فذهب عقله فحينئذ حينئذٍ الأصل بقاء حكم الإحرام، بحيث إذا عاد إليه عقله لا يحتاج إلى تجديد الإحرام ولا يحتاج إلى الذهاب إلى أدنى الحل، بل لا زال حكم إحرامه السابق باق عليه. وما فعله من المحظورات التي لا إتلاف فيها لا يلحقه مأثم بسببها ولا يجب عليه فدية بسببها. من دعا غير الله جاهلا فهذا يضاد أصل دين الإسلام، ومن ثم إن كان جاهلا لم يعذب في الآخرة بسبب هذا، بل يختبر في عرصات القيامة، يختبر في عرصات القيامة. وأما بالنسبة لأحكام الدنيا فهي لا تتعلق، فهي ليست لفعله هو لأنه جاهل، وإنما في فعل من يتعامل معه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في ركعة؟
ورد مثل هذا في روايات متكررة متعددة، لكن عندنا حديث نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ابن عمر ابن عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ختم القرآن، فقال: في كل يوم وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختم في كل شهر. ولا أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له: اختم في أسبوع. ولا أستطيع أكثر من ذلك. قال: اختم في 3 أيام. ونهاه أن يكون ختمه للقرآن أقل من ذلك. ومن ثم نأخذ بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام. في 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أوكل صديقي أن يشتري طعاما ويعطي للفقراء بفلوسه لصدقة الفطر وأن أعطيه فيما بعد؟
يجوز ذلك، يجوز ذلك، ويصبح دينا في ذمتك، لأن مقصود الشارع وصول الطعام إلى المسكين قبل صلاة العيد، وقد تحقق مقصود الشارع بفعل وكيلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت؟
لم يرد حديث يدل على مشروعية قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إنما يبتدأ فيها مباشرة بقراءة الفاتحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نمت في نهار رمضان مع زوجتي في سرير واحد، احتلمنا بدون قصد منا، وماذا علينا؟
إذا لم يكن هناك جماع، إذا لم يكن هناك جماع وكان الاحتلام في وقت النوم لم يؤثر هذا على صيامكما، وإن كان الإنزال في اليقظة بدون إيلاج فهنا يفسد الصوم، وعليكم التوبة إلى الله وعليكم قضاء هذا اليوم. وإن كان هناك إيلاج ولو لم يكن هناك إنزال فتجب عليكم الكفارة المغلظة بصوم 2 شهر متتابعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرى كثيرا من الإخوة يضيفون بدل الأمطار أو في الأمطار للدعاء، هل هذا وارد؟
النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج بعد نزول المطر خرج إليه ببدنه وعرض بدنه لنزول المطر عليه، وقال إنه حديث عهد بربه، أي حديث عهد بأمر الله بنزوله وكونه رحمة، فهذه هي السنة في هذا الباب. وأما الدعاء فقد ورد أخبار فيها أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، لكنها ليست صحيحة الإسناد ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقتصر على ما صح الخبر فيه بأنه من أسباب الإجابة، ولا نتحين وقت نزول المطر للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يعرف المرء أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟
هذا سؤال مهم، وليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله، ومحبة الله تستجلب بمحبته. هناك آيات في القرآن ذكرت من يحبهم الله، وبالتالي ينبغي بنا أن نرجع إلى هذه الآيات فنتصف بالصفات المذكورة فيها. قال تعالى: يحب المتقين، فنتصف بصفة التقوى. وقال: يحب التوابين، ما قال التائبين، وإنما قال التوابين، أي الذين كلما أذنبوا تابوا إلى الله ورجعوا إليه. وقال: يحب المتطهرين، طهروا بواطنهم من الشرك والنفاق والغل والحسد، وطهروا ظواهرهم من أنواع النجاسات. وفي المقابل ذكر الله عز وجل صفات من لا يحبهم، فقال: لا يحب الخائنين، لا يحب كل مختال فخور، صاحب الكبر الذي يفخر على الناس. فنقرأ هذه الآيات في القرآن ونتدبر معانيها ونطبقها على أنفسنا. والآية الجامعة في هذا الباب هي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن كنت تريد أن تحب أن يحبك الله فعليك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، راجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، انظر إلى الأحاديث النبوية كيف كان يتعامل مع الخلق، كيف كان يعبد الله جل وعلا، كيف يفعل مع نفسه ومع غيره، واقتدي به في ذلك، يكون هذا من أسباب محبة الله عز وجل. الله جل وعلا يحب ويحب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا أحبهم الله؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله إيش هم المفلحون ولا الغالبون. أمس قرأناها في سورة المجادلة، آخر المجادلة ما هي؟ المجادلة المفلحون، وسورة المائدة الغالبون. فحزب الله هم المفلحون وهم الغالبون. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن ألحق بالسابقين، فكيف أكون منهم ولست غنيا منفقا في سبيل الله، ولست حافظا بكتاب الله وقائما بالليل؟ وأرجو من الله أن يعينني على حفظ كتابه.
درجة السابقين لا يشترط فيها أن يكون عند الإنسان مال، بل بمجرد أن تنوي أن لو كان عندك مال لأنفقته في سبيل الخير، فإنه حينئذ تحوز أجر النفقة في سبيل الله. الله أكبر. نية المؤمن خير من عمله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق المال في مرض الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى أن لو كان عنده مال لأنفق فيه مثل صاحبه، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ما أوسع فضل الله، ما أوسع فضل الله. وهكذا أيضا لا يشترط في السابقين أن يكونوا من حفظة القرآن، لا يشترط أن يكونوا من حفظة القرآن، متى قام بما استطاع من الواجب بما استطاع من الواجبات والمندوبات وترك المعاصي والمكروهات كان من السابقين ولو لم يحفظ القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من السابقين، أسأل الله أن يجعلكم من السابقين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من المؤمنين لا من المنافقين، واجعلنا من المنفقين لا من الباخلين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح قلوبنا، اللهم اجعل فيها الخشية والخشوع، وأبعد عنها القسوة والنفاق. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم أبعد عنهم النفاق واكفهم شر المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احكي دماء المسلمين في كل مكان، وألف ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لا أجيز.